الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد. كنا قد تكلمنا في الدروس الماضية عن بعض ما جاء في معنى الشهادة الثانية، ونذكر هنا الآن مسألة مهمة، وهي أن الإيمان والتصديق بأن النار موجودة مهيئة معدة هذا واجب، لأن القرآن أثبت ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن ما كان في ليلة الإسراء والمعراج، قال إنه رأى النار، قال إنه رأى النار، يعني هي موجودة، يعني هي معدة ومهيئة، كما قال ربنا في القرآن أعدت للكافرين، وليس كما تقول المعتزلة إنها ستوجد فيما بعد، هذا ليس صحيحاً. وقلنا جهنم هي سوداء مظلمة كما ورد في الحديث، وليست حمراء، وجهنم ليست في السماء، إنما صح الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك بأنها تحت الأرض السابعة. بقيت مسألة نذكرها لزيادة الفائدة، وهي أن جهنم نصدق بوجودها، وأن العذاب الذي أعده الله فيها للكافرين هو أكبر وأعظم عذاب خلقه الله، وأشد نار خلقها الله هي نار جهنم، هذا نصدق به. لكن جهنم نحن لا نحبها. جهنم لماذا لا نحبها؟ لأن الرسول كان يستعيذ منها في الصلاة، وعلم أمته أن يستعيذوا منها في الصلاة، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. إذن جهنم قبيحة مذمومة، جهنم ليست شيئا معظما كالجنة. الجنة معظمة، والجنة شوق الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام إليها، كان يشوقهم إلى الجنة، والقرآن عظم شأنها. فلذلك قال العلماء إن من سب الجنة يكفر، من سب الجنة، من استخف بالجنة يكفر، أما من سب النار فلا يكفر. شو يعني سب النار؟ انتبهوا، إذا سب جهنم بأن قال خبيثة، قبيحة، ملعونة، مذمومة، كريهة، لا نحبها، هذا ما فيه كفر. لكن أين الكفر؟ إذا قال عذابها هين، هنا الكفر، لأنه يكون كذب القرآن. إذا قال عذابها هين، إذا قال ليست مخيفة، إذا قال عذابها ينتهي ينقطع، هذا يكون كذب القرآن. أليس الله يقول في القرآن عذاب يوم عظيم؟ كيف يقال عذابها هين؟ هذا معارض للقرآن. فإذا قيل عذابها خفيف هذا الكفر، إذا قيل عذابها هين، إذا قيل ليست مخيفة، إذا قيل نتدفأ بها، هذا الكفر. أما إذا واحد قال يلعن جهنم، هذا لا يكفر، لأنها خبيثة مذمومة، الله ذمها في القرآن. أليس الله يقول بئس القرار؟ بلى، هذا في القرآن. بئس الدار، ها؟ بئس القرار، بئس الدار، آيات في ذم جهنم. أما من قال إنها تفنى، أو عذابها هين، أو نتدفأ بها، أو ليست مخيفة، هذا الذي يكفر، هذا الذي يكفر. أما من قال يلعن جهنم، أو جهنم خبيثة، أو جهنم منتنة، أو جهنم ملعونة، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر. لكن الحذر، الحذر من قول بعض السفهاء نتدفأ في جهنم، هذا بعض السفهاء يقولونه. وبعض الناس ماذا يقولون هنا في بيروت، ولا أدري إن كان هذا في بعض البلاد العربية الأخرى، لكن في بيروت بعض السفهاء يقولون بكرة بنفوت على جهنم وبنعمل سهرة مع الراقصات والمغنيات والمطربات. هذا الكلام يشعر بأنها ليست مخيفة، أو أنها ليست محلا للتعذيب. فاللي بيقول بنعمل سهرة بنتسلى بننبسط لأنه فيها الحلوين والصغار عزعموا البنات يعني النساء، ها، وفيها الراقصات فبنتسلى بننبسط بنلعب بنفرح، هذا الذي يكفر. لأن الله قال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ولعذاب الآخرة أكبر، ليس شيئا هينا، ليس شيئا سهلا، شيئا مخيفا. لذلك الإنسان العاقل يحفظ لسانه مما يكذب الشرع الشريف، فما بنقول هينة بسيطة ما بتخوف ما بتفزع، عذابها بينتهي أو بتفنى، لا، هذا تكذيب للقرآن. فهون اقتضى التنبيه والتوضيح والتفرقة بين المسألتين حتى لنعرف متى يكفر ومتى لا يكفر، حتى ما نتسرع. مش كل واحد يسمعني سب جهنم بنكفره، لا، إنما من قال فيها قولا يكذب القرآن هذا الذي يكفر. مثل الأمثلة اللي أعطيناها، بيقول بنتسلى بنلعب منبسط نفرح، أو ما بتخوف، أو عذابها سهل عذابها هين، هذا الذي يكفر. أما إذا سمعت واحد قال يلعن جهنم، أو قال طفن على جهنم، أو قال جهنم قبيحة، جهنم أكرهها، جهنم لا أحبها، أعوذ بالله من جهنم، هذا لا يكفر. مش ما تتسرعوا حتى لما حدا يتسرع ويكفر من سب جهنم حيث لا يكفر. تبهنا؟ حتى لا تتسرعوا في هذه المسألة. إنما الذي يكفر قلنا هو من قال عذابها هين، مثل واحد دجال كان يجي على بيروت ويجي على الشمال على طرابلس يدعي أنه نقشبندي، كان يقول جهنم آخر النهار أهلها يخرجون منها ولا يبقى فيها أحد، وأبوابها تصير تلعب وحدها وهي فارغة ليس فيها أحد. قال عطى مثال على زعمه، قال مثل مقهى فهيم يلي على التل بالشمال بطرابلس. هذا تكذيب للقرآن. مثل هذا ايه كفر، لأنه عم بيقول إنه الكفار بيطلعوا منها، إنه ما بيبقى فيها حدا، هذا تكذيب للقرآن. الله ماذا قال؟ خالدين فيها أبدا، وقال وما هم بخارجين من النار، وفي آية وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين منها. أما من قال إن جهنم تفنى محتجا بزعمه بقول الله تعالى لابثين فيها أحقابا، فهذا جاهل بلغة العرب، وجاهل بما أجمعت عليه الأمة، وجاهل بكتاب الله وبسنة رسول الله. ماذا قال علماء التفسير؟ أحقابا جمع حقب، وهو 80 سنة، يعني فترات بعد فترات إلى غير نهاية، إلى غير نهاية، معناه يعني فترات وأحقاب إلى غير نهاية. مش إنه 80 سنة بعدها 80 سنة تالت 80 سنة بتفنى جهنم، لا، الله قال خالدين فيها أبدا. فهذا الذي احتج بهذه الآية جاهل بدين الله. الله يقول وما هم بخارجين منها. وممن نقل الإجماع على بقائها وعلى تكفير من قال بفنائها الحافظ السبكي في كتابه الاعتبار ببقاء الجنة والنار. ابن تيمية هو أحد الذين قالوا بفناء النار، وذكرت لكم أين قال ذلك ومن من تلاميذته أثبت عنه ذلك. فحاصل المسألة أن جهنم موجودة معدة مهيئة، وأن الله شاء لها البقاء إلى غير نهاية، وأن من قال بفنائها كافر، وأن من قال بأن العذاب فيها هين أو غير مخيف فهو كافر، لأنه كذب قول الله تعالى ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، وقال عذاب يوم عظيم. أما من سبها فقال خبيثة منتنة أكرهها لا أحبها، فهذا ما فيه كفر، ولا يجوز التسرع بتكفيره، لا يجوز التسرع بتكفيره. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: والرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة أي بأنها حق، وهذا خاص بالمؤمنين يرونه وهم في الجنة وهو موجود بلا مكان. المكان عائد إليهم، يعني هم يكونون في الجنة، أما الله فلا يكون حالاً في الجنة، ولا يكون في هواء الجنة، ولا يكون متحيزاً في الجنة، هو موجود بلا مكان. كما عرفه المؤمن في الدنيا أنه ليس جسماً وليس حجماً وموجود بلا مكان، المؤمن يوم القيامة وهو في الجنة يرى الله الموجود بلا مكان، من غير مقابلة ومن غير جهة، يعني لا يكون في جهة فوق من الرائي لا، ولا يكون في جهة تحت من الرائي لا، ولا يكون في جهة أمام ولا في جهة خلف ولا إلى اليمين ولا إلى اليسار، لا 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 لا. هناك المؤمن عندما يرى الله لا يحتاج المؤمن أن ينظر إلى جهة أو أن ينظر إلى حيز أو إلى مكان، لأن الله تعالى لا مكان له بالمرة، وهو سبحانه لا يحل في هواء الجنة، بل هو موجود بلا مكان، فكما عرفه المؤمن في الدنيا يراه في الآخرة بلا كيف، بلا شكل، بلا حجم، بلا صورة، بلا طول، بلا عرض، بلا لون، بلا هيئة، بلا خيال، بلا جهة ولا مقابلة. أنت لما ترى الشيء يكون بينك وبينه مسافة وتكون في مقابلة منه، وترى شيئا قريبا وشيئا بعيدا، هذا في صفة من؟ الأجسام، هذا في صفة المخلوقين وليس في صفة الله عز وجل. إذن يرونه وهم في الجنة وهو موجود بلا مكان، بلا كيف، بلا جهة، بلا مسافة، بلا مقابلة، بلا مقابلة. إذن اسمعوا ماذا قال المؤلف: بلا كيف ولا مكان ولا جهة ولا تشبيه، كما نص على ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بقوله: والمؤمنون يرون الله في الجنة، يعني هم في الجنة، هم لما يكونون في الجنة بأعين رؤوسهم. بأعين رؤوسهم، شو يعني بأعين رؤوسهم؟ مش مثل ما بيظن بعض الجهال إنه قال العيون يوم القيامة بدل ما تكون هون بتكون هون، لا، ليس هذا معنى بأعين رؤوسهم، معناه بالأعين التي تكون فيك لك عند دخولك الجنة، لأنه هذا البصر الذي أنت عليه في الدنيا ضعيف بالنسبة للبصر الرؤية التي تكون لك في الجنة. هناك بصرك يكون أقوى بكثير، هناك بصرك يكون أقوى بكثير مما أنت عليه في الدنيا. يعني الآن أنت في الدنيا لا تستطيع أن تنظر هكذا إلى عين الشمس إلى ربع ساعة، لا تستطيع، بل بعض الأشياء لو نظرت إليها إلى وقت طويل تتأذى، قد تعمى، هذا في الدنيا. أما البصر الذي يكون لك في الجنة أقوى بكثير 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 مما أنت عليه في الدنيا. فمعنى بأعين رؤوسهم يعني بأعينهم التي تكون لهم في الجنة، هذا معناه، ليس بهذه التي هي في الدنيا والنظر ضعيف والبصر ضعيف، لا، إنما هناك في الجنة بصرك أقوى بكثير مما أنت عليه في الدنيا. ومن جملة الدليل على أنهم يرون الله سبحانه ما جاء في القرآن: وجوه يومئذ ناضرة. شو يعني ناضرة؟ معناه فرحة مسرورة يعلوها الفرح والنور، ومن النضارة من الحسن والجمال، إلى ربها ناظرة. قال ابن عباس: أي ترى الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ترى الله عز وجل، يعني يرون الله يوم القيامة. انتبهوا، نؤكد، المؤمنون هم يكونون في الجنة، وأما الله فموجود بلا مكان، يرونه بلا جهة ولا مقابلة. وأيضا من جملة الأدلة لأهل السنة على هذه المسألة تحيتهم يوم يلقونه سلام، يوم يلقونه. كذلك في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال ابن عباس الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى الله، يعني يرون الله الذي ليس كمثله شيء، يرون الله الذي ليس كمثله شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن هذا تأكيد أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن المؤمن يرى الله يوم القيامة بلا كيف ولا جهة ولا مكان، انتبهوا، ولا اتصال شعاع بين الرائي وبين الله، ولا اتصال شعاع، لأن الله ليس جسما وليس في جهة ولا في مقابلة. أليس هو سبحانه موجود؟ بما أنه موجود فصح أن يرى، هذه المسألة. لكن يرونه ليس كمثله شيء كما عرفوه، هو ليس جسما، هو موجود بلا مكان، فيرونه كما عرفوه وبما أنه موجود فصح أن يرى. موسى عليه الصلاة والسلام نبي رسول من أولي العزم أم لا؟ بلى. مع ذلك سأل الله تعالى أن يريه ذاته، يعني موسى ما سأل ربه مستحيلا، لو كانت الرؤية مستحيلة موسى ما كان سأل ربه ذلك، لأن موسى نبي رسول فيعرف ما يجوز وما لا يجوز. وانتبهوا، الله تعالى علق حصول الرؤية على أمر مستحيل أم على أمر ممكن، وهو استقرار الجبل. استقرار الجبل ممكن أم مستحيل؟ ممكن. فبما أن الرؤية علقت على أمر ممكن فالرؤية ممكنة، فالرؤية ممكنة وليست مستحيلة. فموسى عليه السلام في الدنيا سأل الله أن يريه ذاته، قال لن تراني، يعني في الدنيا، أما في الآخرة فيراه المؤمنون والأنبياء والأولياء، يرونه بلا كيف ولا مكان ولا جهة ولا مقابلة، بلا شكل ولا صورة ولا تشبيه بالمرة ولا بأي وجه من الوجوه. ليش عم نأكد شوي ببعض الأدلة على هذه المسألة؟ لأن من الفرق المبتدعة ينكرون مسألة الرؤية، كالمعتزلة وغيرهم، في ناس موجودين ما بيسموا حال معتزلة، يقولون المؤمن لا يرى الله في الآخرة، هذا قول البدعيين، هذا قول الفرق المبتدعة. أما عقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا شيء ثابت بنص القرآن والحديث والإجماع. طيب هون بيبقى عندنا مسألة، وهي إذا إجا واحد قال لك لا يا شيخ أنت عم بتقول ناظرة، هون ناظرة ليس معناه ترى، يعني إذا البدعي عم بيقول لك، إنما معنى ناظرة أي تنتظر نعمة ربها. شو بتقول له؟ الجنة ليس فيها حسرة، والانتظار للحصول على النعمة حسرة أم لا؟ والجنة ليس فيها حسرة. فتفسير الآية كما قال ابن عباس، إلى ربها ناظرة ترى الله، وليس إلى نعمة ربها منتظرة، لا ليس هكذا، هذا تفسير باطل، هذا تفسير باطل. من رد هذا التأويل الباطل البعيد؟ الحافظ البيهقي. الحافظ البيهقي يقول، وهذا فيه أنهم ينتظرون، وهذا فيه تحسر، والجنة دار نعيم وليست دار انتظار وتحسر. واضح؟ هذا من جملة أدلة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، أي لا كما يرى المخلوق، يعني المخلوق أولا يكون في جهة ويكون في مقابلة ويكون في مسافة وهو جسم. الله ليس كذلك، الله ليس كذلك، فلا يشبه شيئا من صفات خلقه بالمرة، فيرى بلا جهة ولا مقابلة. إذن أي لا كما يرى المخلوق من قبل المخلوق، لأن المرئي عندئذ يكون في جهة من الرائي، وهذه صفة الأجسام وصفة المخلوق. وإنما يكون المؤمنون في مكانهم في الجنة فيرون الله وهو موجود بلا مكان، هذا شرحناه. قال المؤلف رحمه الله: والخلود فيهما، أي في الجنة والنار، والخلود فيهما أي في الجنة والنار، فيجب الإيمان أن المؤمنين يخلدون في الجنة والكافرين يخلدون في النار، وأنه لا موت بعد ذلك. إذن هنا أيضا تأكيد لما مضى، نحن قلنا أهل الجنة يخلدون فيها إلى غير نهاية، وأهل النار يخلدون فيها إلى غير نهاية. فالمسلم العاصي الذي مات على معصية كبيرة بلا توبة ودخل جهنم، هذا ليس من الكافرين، وهذا لا يخلد في جهنم، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل. إذن الكلام هنا عن من؟ عن الكفار. من الذين يخلدون في جهنم؟ الكفار. مين يعني الكفار؟ كل من دان من المكلفين بدين غير الإسلام، فالإسلام هو الحق، وكل من ارتد عن الإسلام، من كان مسلما ثم ارتد وهو مكلف ومات على ذلك، أي على الردة، فهذا أيضا من أهل النار، هذا أيضا كافر مخلد في جهنم إلى أبد الآبدين. بعض الجهال ماذا يقولون؟ على زعمهم يقولون: المسلم لو سب الله، هذا لا يكفر بزعمهم. بماذا يرد عليهم؟ قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا. وبماذا يرد عليهم؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا، يعني كانوا مسلمين وكفروا بعد إسلامهم، آيات كثيرة. فهذا الذي كان مسلما وهو مكلف وكفر صار مرتد ومات على ذلك، حكمه حكم سائر الكافرين من حيث التخليد في النار، من حيث التخليد في العذاب، يعني يخلد في جهنم إلى أبد الآبدين. لكن شدة العذاب هذا على حسب شدة الكفر وكثرته، واضح؟ مش كل أهل النار عذاب نوع واحد وإلى درجة واحدة، لا، بعضهم أشد من بعض على حسب شدة كفرهم، بعضهم أشد من بعض. يعني من كان مسلما عاش 100 سنة على الإسلام، سب الرسول ومات، هذا اسمه كافر واسمه مرتد ويخلد في جهنم خلودا أبديا. لكن هل يكون عذابه في جهنم كمن كان على 100 سنة وهو يكفر كل يوم، ومن كان داعية إلى الكفر كل يوم؟ لا، هذا الثاني كفره أشد وكفره أكثر، فهذا يكون عذابه أكبر، هذا يكون عذابه أشد وأكبر. فإذا انتبهوا لهذه المسألة، ليس كل الكفار عذابهم على حد سواء، إنما على حسب شدة كفرهم. يعني هل فرعون من حيث شدة الكفر كمن كان تابعا له من الكفار؟ لا، فرعون أشد. هل إبليس كمن كان من أتباعه في الكفر؟ لا، إبليس أشد. وهكذا من كان إماما في الكفر، داعية إلى الكفر، فهذا أشد ممن دونه، هذا أشد ممن دونه. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بملائكة الله تعالى، أي بوجودهم وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتوالدون ولا يتعبون من طاعة الله عز وجل. الآن بدأ المؤلف يتكلم عن الإيمان بالملائكة، وهذا من جملة عقائد الإسلام. أليس في القرآن يقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كمله كل وملائكته؟ لاحظوا، هذا من عقائد الإسلام، يعني المسلمين أيام آدم كانوا يصدقون بوجود الملائكة، المسلمين بزمن نوح كانوا بيؤمنوا بالملائكة، المسلمين أيام إبراهيم يصدقون بوجود الملائكة. عرفنا؟ يعني كل الأنبياء علموا أقوامهم الإيمان بالملائكة، فهذا من عقائد الإسلام، هذا من عقيدة كل المسلمين من أيام آدم عليه الصلاة والسلام وإلى اليوم. فالواجب على كل مكلف هو الاعتقاد الجازم، التصديق بوجود الملائكة وأنهم عباد مكرمون. لكن ليس كما قال البعض، بعض الناس يبالغون، شو بيقول؟ فرض على كل مكلف يحفظ اسم 25 ملك. لا، هذا ليس من فروض العين. شو هو من فروض العين؟ أن تؤمن بوجودهم وأنهم عباد مكرمون. لأن النسوان ولا رجال ما بيتزوجوا، ما بيخلفوا، ما بيأكلوا، ما بيشربوا، ما بيتعبوا من طاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس فيهم كافر ولا فاسق. أما أنه فرض عليك، واجب على كل مكلف يحفظ اسم 25 ملك أو اسم 8 من الملائكة أو أن يعرف وظائفهم، لا، ليس واجبا، ليس من فروض العين هذا. فإذن يجب الاعتقاد بوجود الملائكة وأنهم أجسام نورانية. شو يعني أجسام نورانية؟ خلقهم الله من نور، خلقهم الله من نور، كما ورد في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الملائكة من نور. فالملائكة عليهم السلام خلقوا من نور، لكن بعد ذلك خلقتهم تغيرت. يعني الله يعطيهم القوة، يمكنهم، يعطيهم القدرة من أن يتشكلوا بأشكال وبصور جميلة وكبيرة وأحجام، ولهم أجنحة حقيقية. من الأشكال التي تتصور بها الملائكة صور البعير، البعير كما ورد في الحديث الصحيح، وهذا في البخاري. شو هو اللي في البخاري؟ اسمعوا هالقصة هيدي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ساجدا عند الكعبة، جاء أبو جهل لعنه الله، أخذ حجرا ورفعه فوق رأسه وقال: لأضربن به رأس محمد. ثم جعل يريد الاقتراب، فانتقع لونه وكأنه جمد في مكانه، ما عاد يستطيع يقترب من الرسول، فصار يتراجع وهو مرتعب وهو فزع، تغير لونه. قال له جماعته: ما بك يا أبا الحكم؟ جماعته كان يسموه أبو الحكم، المسلمين سموه أبو جهل، وهذا الاسم بمحله يعني. فقال لهم، اسمعوا، قال لهم: إني أرى ما لا ترون، قد حال بيني وبينه فحل من الإبل، لو دنوت منه لأخذني. لما انتهى الرسول من الصلاة قال: هذا جبريل. فالملائكة يتشكلون بمثل هذه الصور، لكن بأشكال الحشرات المستقذرة في النجاسات لا، لا يتشكلون. وكذلك يتشكلون بصور الرجال بالصورة الخارجية من غير مخرج البول والغائط، كما في البخاري أيضا، كما في البخاري أيضا أن جبريل عليه السلام جاء بصورة دحية الكلبي، صحابي جليل كان جميل الخلقة، جاء جبريل متشكلا بصورته إلى النبي، فسأل الرسول بعض زوجاته، قال لها: من هذا؟ قالت: دحية. قال لها: هذا جبريل. قال لها: هذا جبريل. فيتشكل الملك بصورة رجل، لكن بالصورة الظاهرة الخارجية من غير مخرج البول ومن غير مخرج الغائط. وهذا شيء أثبته القرآن، أليس الله يقول في القرآن: فتمثل لها بشرا سويا؟ يعني من حيث الظاهر، من حيث الظاهر كأنه بشر، في قصة جبريل مع مريم، فتمثل لها بشرا سويا. وهون للفائدة، هذا الصحابي دحية، دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، مدفون في قرية المزة في دمشق، وقبره في وسط الجبانة، قبره في وسط الجبانة في غرفة وحده. وقد ذكر العلماء أن الدعاء عند قبره مستجاب، وهذا مجرب، وهذا مجرب. هلا هون بعض الناس بينمغصوا إنه كيف عم بتقول الدعاء عند قبور الصالحين مستجاب؟ شو بترد عليهم؟ بما قاله علماء الإسلام، منهم مين؟ الحافظ شمس الدين الجزري، قال: من أماكن استجابة الدعاء قبور الصالحين. الحافظ شمس الدين الجزري شيخ القراء يقول: من أماكن استجابة الدعاء قبور الصالحين. إذا كان الحسن البصري رضي الله عنه يقول إن من أماكن استجابة الدعاء عرفات، أرض عرفات يعني، منى، مزدلفة، ومن أماكن استجابة الدعاء عند رؤية الكعبة، وتحت الميزاب، ميزاب الكعبة الشريف، وعند الملتزم، وعند الحجر، وعند مقام إبراهيم، وعند بئر زمزم. كل هالأماكن الحسن البصري يقول الدعاء فيها مستجاب. طيب والمسلم؟ المسلم أفضل من كل ذلك. كيف الولي الصالح؟ الرسول يقول: إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة، أعظم عند الله من الكعبة. فالدعاء عند قبور الأولياء وعند قبور الصالحين ممن ذكر أنه مستجاب الحافظ شمس الدين الجزري في كتابه الحصن الحصين، وفي العدة أيضا عنده كتابين. وممن ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني، وحتى الذهبي شيخ المجسمة وتلميذ إمامهم، لأن الذهبي تلميذ ابن تيمية. اسمعوا شو بيقول الذهبي. الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، في ترجمتها رضي الله عنها شو بيقول الذهبي. اسمعوا، مش أنا عم بيحكي أو أنتو، مش الأشعري عم بيحكي أو الماتوريدي، الذهبي يقول: والدعاء عند قبرها مستجاب، شو بدهم يقولوا عن شيخ الذهبي؟ هذا الذهبي يقول إن الدعاء عند قبر السيدة نفيسة مستجاب. مش بس هيك، شو بيقول؟ اسمعوا، يقول بل وعند سائر قبور الصالحين. هذا كلام الذهبي، هذا الذهبي تلميذ ابن تيمية وهم يحبونه، هؤلاء المشبهة يحبونه، مش بس عند نفيسة رضي الله عنها، يقول بل وسائر قبور الصالحين. وبيقول عنها في ترجمتها، يقول كان دعاؤها مستجابا، وهو بالفعل هيك كانت، حتى انه الامام الشافعي رضي الله عنه ونفعنا ببركاته، لانه الشافعي صحيح مجتهد اجتهادا مطلقا وهو من ائمه علماء الاسلام، لكنه كان صديقا في الولايه، في الولايه كان صديقا. كان الامام الشافعي من شدة اعتقاده بالسيدة نفيسة رضي الله عنه وعنها، كان إذا مرض يرسل إليها فتدعو له فيشفى، يشفى إلا المرضى التي توفي فيها، تلك المرضى لم يطلب منها الدعاء، لم يطلب منها الدعاء، لكن أوصى، قال إذا مت فلتكن في جملة الذين يصلون علي. فلما مات ووقف الرجال ثم خلف الرجال النساء، جاءت السيدة نفيسة ووقفت خلف الرجال وصلت مع الناس على الإمام الشافعي، كان هو أوصى بذلك. انظروا إلى عظيم اعتقاده فيها، هي من أهل البيت وكانت ولية عالمة، كانت تسمع العلم من الحسن البصري ومن الإمام مالك، وكانوا يسمعون منها أيضا، كانت من أهل العلم حتى لقبت بنفيسة العلم، ها؟ وكان دعاؤها مستجابا، والدعاء عند قبرها مستجاب، والدعاء عند قبرها مستجاب. وهي رضي الله عنها مدفونة في القاهرة في مصر، إلى الآن أهل مصر إلى الآن يعتقدونها اعتقادا عظيما، يأتون بالمرأة التي تزف إلى زوجها، يأتون بها إلى السيدة نفيسة، يعني بيجيبوا العروس بتياب العرس عند السيدة نفيسة، تذهب لأجل البركة وتدعو هناك، ومن هناك تزف إلى بيت زوجها، ويأتون بالمرضى، بالمرضى والأطفال، يأتون هناك يدعون عند قبرها وتتحقق حاجاتهم بإذن الله. نحن كما قلنا في الدروس الماضية، إذا مذكرين لما حكينا عن التوسل والتبرك، قلنا نحن لا نعبد الأولياء ولا نعبد قبور الأولياء، نحن نعبد الله، لكن هؤلاء أحباب الله ولهم جاه عند الله ولهم كرامة عند الله. فالسيدة نفيسة دعاؤها مستجاب، والدعاء عند قبرها مستجاب. فللمشبهة الذين يصابون بالصداع عندما نقول الدعاء عند قبر دحية مستجاب، ذكرنا لهم ممن قال ذلك شمس الدين الجزري الحافظ وشيخ القراء، الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكذلك الذهبي الذي هم يحبونه في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة السيدة نفيسة رضي الله عنها، بيقول كان دعاؤها مستجاباً، والدعاء عند قبرها مستجاب، بل وعند سائر قبور الصالحين. فماذا يقولون الآن في الذهبي؟ هل سيصبون عليه غضبهم كما يصبون على أهل السنة؟ أم عند الذهبي يسكتون يخافون من انقطاع العملة؟ ماذا سيفعلون في الذهبي؟ هذا كتابه هم طبعوه وموجود في الأسواق، ويقول الدعاء عند قبر نفيسة مستجاب. إذن دلوا بعضكم على قبر دحية الكلبي، مثل هذه القبور ينبغي للناس أن يدل بعضهم بعضا عليها، كي لا تندرس، كي لا تذهب، وكي لا تنسى. كما وأنه في حمص قبر الدعاء عنده مستجاب ومجرب لقضاء الحاجات، وهو قبر الشيخ أحمد طوزقلي رحمه الله، قريب من مسجد خالد بن الوليد رضي الله عنه. هناك يوجد جبانة مقبرة، مقبرة الكثيب، فيها قبر الشيخ أحمد طوزقلي. هذا كان مريداً للشيخ خالد النقشبندي ذو الجناحين، كان مريداً له، لسيدنا خالد النقشبندي. والدعاء عند قبر الشيخ أحمد طوزقلي في حمص مستجاب ومجرب. أعرف عدداً من الناس دعوا بأمور خاصة عنده في حمص فقضيت لهم، فقضيت لهم. وعند قبر دحية في دمشق في المزة أعرف أشخاصاً دعوا بأمور تحققت لهم في نفس اليوم. أذكر لكم مثالاً، شخص أنا أعرفه كان بعده لم يرى الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم، عمره قريب 50 سنة، وهو متشوق يدعو كثيراً، يدعو بأن يرى الرسول ولم يرى. فلما سمع أن الدعاء عند قبر دحية الكلبي مستجاب ذهب إليه، دعا هناك، دعا ورجع إلى بيروت، في نفس الليلة رأى الرسول، في نفس الليلة. الله أكرم الأكرمين، الله أكرم الأكرمين. وآخر دعا هذه الدعوة عند قبر محمود نور الدين الزنكي الشهيد الذي أيضا في دمشق، هذا أيضا الدعاء عند قبره مستجاب، وهو كان من الصالحين، يعني كان سلطانا عادلا وكان من الأبدال، كان يجتمع بالخضر يقظة، كان كثير البكاء، هذا السلطان محمود نور الدين زنكي الشهيد. هذا كان دائما يرى يبكي، دائما يشوفوه عم يبكي أو حزينا، فقيل له: لماذا أنت في حزن دائم؟ لماذا أنت دائما تبكي؟ اسمعوا ماذا قال لهم. قال لهم: إنني لأستحي من الله أن أضحك وبيت المقدس في الأسر. قال: يستحي أن يضحك وبيت المقدس في الأسر. إذن لو كان اليوم ورأى حال الأمة ماذا كان قال؟ الله يفرج عن المسلمين، الله يفرج عن المسلمين، الله يفرج عن المسلمين، الله يحقن دماء المسلمين بجاه رسول الله. هذا السلطان محمود كان من الأبدال، كان يجتمع بالخضر عليه الصلاة والسلام يقظة، وهو أستاذ صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي كان أيضا سلطانا عادلا وكان وليا صالحا، كان وليا وكان فقيها شافعيا، يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ويحفظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي عن ظهر قلب للشيرازي، ويحفظ كتابا في الحماسة، وكان يشتغل بعلم العقيدة، وكان يشتغل بعلم الحديث هو وأهل بيته، زوجاته وبناته وولاده، وكان بنفسه يراقب ويتابع أولاده ماذا حفظوا من العقيدة. وكان رضي الله عنه أمر أن تقرأ العقيدة الصلاحية على المآذن في البلاد التي كانت تحت سلطته. في ذلك الوقت بيطلع تقريباً 13 دولة، اليوم صارت دول 13 بلد، هي اليوم كانت هذه تحت سلطة السلطان صلاح الدين الأيوبي. المغرب العربي كله، بلاد مصر، بلاد الحجاز والإمارات السبع، بلاد بر الشام، كل هذه كانت تحت أمرته. أمر أن يقرأ في كل مآذن هذه البلاد في وقت السحر على المآذن العقيدة الصلاحية التي ألفها محمد بن هبة البرمكي، البرمكي، والتي شهرت بالعقيدة الصلاحية. وفيها هذا البيت، فيها هذه الكلمة: وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيهه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان. هذا من أيمتين يا إخواننا؟ من 800 سنة. كان أمر السلطان أن تقرأ هذه العقيدة الأشعرية على المآذن ليسمعها الناس في البيوت، وأن تحفظ للصغار في الكتاتيب في المدارس. انظروا إلى عظيم عنايته بالعقيدة الأشعرية. مشان هيك المجسمة ما بيحبوه، بيقولوا عنه كان ضالا في العقيدة، وبيقولوا عنه والعياذ بالله كافر، وحاشاه، كان وليا صالحا. السلطان صلاح الدين تلميذه للسلطان محمود نور الدين زنكي الشهيد رضي الله عنهما ورحمهما الله رحمة واسعة. فإذا الدعاء عند قبر نفيسة، الدعاء عند قبر الأوزاعي هنا في بيروت، الدعاء عند قبر الشيخ أحمد طوزقلي، الدعاء عند قبر محمود نور الدين السلطان، الدعاء عند قبر دحية الكلبي، ويوجد غير هؤلاء. هذا ليس للحصر، هذا على سبيل المثال، وإلا فالأولياء كثر والحمد لله. أولياء أمة محمد كثر، وهذه نعمة وخير عظيم، ولله الحمد ولله الفضل والمنة. فإذا الملائكة عليهم السلام يتشكلون بصور الرجال، الرجال من غير مخرج البول والغائط، لكن لا يتشكلون بصور النساء. الملائكة من النسوان، ليسوا إناثا، ولا يتشكلون بصور النساء. واضح؟ من الحفاظ والعلماء قال إنهم ليسوا إناثا، لا يأكلون، لا يشربون، لا يتناكحون، لا يتوالدون. مين من الحفاظ قال هذا؟ الحافظ البخاري رضي الله عنه، والحافظ السيوطي في كتابه الحبائك، في كتابه الحبائك في أخبار الملائك. فإذا الملائكة كلهم أولياء، ليس فيهم كافر ولا فاسق، ليس فيهم فاجر، ليس فيهم من عصى الله تعالى. إبليس ليس ملكا ولا طاووس الملائكة. الله ماذا قال عن إبليس في القرآن؟ كان من الجن، ليس ملكا، من الجن، ففسق عن أمر ربه، كما في سورة الكهف. وقبل ذلك في سورة البقرة كان الله يقول في القرآن إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكان وما في ملك من الكافرين. بل ماذا قال عن الملائكة في سورة التحريم؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وماذا قال عنهم؟ بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون. فمن سب الملائكة أو واحدا منهم فهو كافر. اللي بيسب عزرائيل أو جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو رتائيل أو منكر أو نكير أو رقيب أو عتيد أو أي ملك من الملائكة، من سبه كفر، من استخف بهم كفر، من اعتقد أنهم إناثا هذا يكون كذب الدين، هذا يكون كذب الدين. إلا أن يكون في هذه المسألة قريب عهد بإسلام، أو كأنه كقريب عهد كمن أسلم الآن، هذا من الأصل يعني لا يعرف، لا سمع ولا بلغه ولا علم بالمرة، هذا يعلم ولا يكفر، هذا يعلم ولا يكفر. أما اللي عايش بين المسلمين ويسمع الأحكام بيجي بيقول عنه النسوان أو بيتشكلوا بصور النسوان، هذا كافر، لأنه كذب الإسلام، هذا يكون كذب الشريعة، كذب الإسلام، فلا يكون من المسلمين. مين من العلماء بيقول إنه إبليس منه ملك ولا طاووس الملائكة؟ الحافظ السيوطي. اسمعوا ماذا روى عن الإمام الحسن، قال إن إبليس لم يكن ملكا قط ولا طرفة عين منذ خلق هو جني. أليس الله يقول وخلق الجن من مارج من نار. طيب الملائكة من ماذا خلقت؟ من نور. إذن إبليس منه ملك. بعدين اسمعوا معي، ما قلنا أن الملائكة ليسوا إناسا وليسوا ذكورا؟ طيب اسمعوا ماذا يقول الله عن إبليس: أفتتخذونه وذريته. له ذرية يعني منه ملك، يعني كان له أنثى وصار لهما أولاد وذرية. هو الملائكة ليس كذلك، الملائكة لا نسوان ولا رجال، لا بيتزوجوا ولا بيخلفوا وما عندهم ذرية. أما عن إبليس ماذا قال الله؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. إذن أثبت الذرية لإبليس، يعني إبليس منه ملك. له زوجة وهي صرفة، وهي صرفة، إيه صرفها الله عنك. له زوجة وصار لهما أولاد، أهيم وهامة، له أولاد إبليس، تبهته؟ وعنده ذرية. طيب الملائكة ما بيتزوجوا ما بيخلفوا، منهم نسوان ولا رجال ولا عندهم أولاد ولا عندهم ذرية. إذن إبليس منه ملك. أفتتخذونه وذريته. بعدين اسمعوا ربنا ماذا قال في القرآن عن إبليس، ماذا قال؟ وكان من الكافرين. هل يوجد ملك كافر؟ حاشا. وهاروت وماروت، اسمعوا، لا شرب الخمر ولا زني بالمرأة ولا أطل الصبي، هذا كذب. بل قال ابن كثير مع ما عليه من ملاحظات، قال هذا من أخبار اليهود وليس له إسناد معتمد. إنه كيف عزعم هاروت وماروت نزلوا على الأرض وشربوا خمر وزنيوا بالمرأة وقتلوا الصبي؟ ما قلنا لا نسوان ولا رجال، كيف زنيوا بالمرأة وما بيأكلوا وما بيشربوا؟ كيف شربوا الخمر؟ ولا يعصون الله ما أمرهم، كيف قتلوا الصبي؟ إذن قصة متهافتة على واضعها من الله ما يستحق. هذا لا يليق بالملائكة. بعض منهم شو بيزيدوا عليها؟ قال ومسخا إلى نجمين، أو مسخا وجعلا معلقين في الفضاء، رؤوسهما إلى الأرض وأقدامهما إلى السماء. شو هالحكي؟ شو عم تحكوا أنتوا؟ عن مين؟ عن الشياطين أو عن عصابة زعران؟ عن مين عم تحكوا؟ هذا لا يليق بالملائكة. الملائكة كلهم أطهار، كلهم أولياء، يكفي هذه الآية وحدها تكفي. بل عباد مكرمون، هذه وحدها تكفي. طيب شو اللي حصل من هاروت وماروت؟ نزلوا على الأرض بأمر من الله، مش هربوا، مش خلافا لأمر الله، أعوذ بالله، نزلا إلى الأرض بأمر من الله، وعلم الناس السحر وحذر الناس من العمل بالسحر. يعني بيّنوا للناس الفرق بين السحر وبين المعجزات، وحذروا الناس من العمل بالسحر، وهما من الملائكة. الله قال في القرآن وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذه مدينة في العراق. طيب نزلوا على الأرض بيّنوا الفرق للناس، أن معجزات موسى هذا تأييد من الله وليس من قبيل السحر، وأن السحر يقابل بالمثل، وأن السحر حرام، وحذر الناس من السحر. هذا اللي عملوه هاروت وماروت، لا خالفوا أوامر الله ولا زنيوا ولا شربوا خمر ولا عصيوا ولا كفروا. إذن هذه قصة مكذوبة ساقطة متهافتة على واضعها من الله ما يستحق. وفي شغلة تانية كمان مطلوب نحذر منها، بعض الناس شو بيقولوا؟ قال كيف عزرائيل يقبض الأرواح؟ قال في شجرة كبيرة بالسماء، كل ما توقع ورقة بيروح بيشيلها بيشوف الاسم عليها، أحمد بيروح وبيقبض روح أحمد، مصطفى، علي، خليل، نجيب، جميل، فلان. قال مرة من المرات وقعت ورقة، راح شيلها طلع اسمه هو عليها. قال على زعم فزع وخاف وقال لو كنت أعلم أن الموت هكذا يخيف ما كنت قبضت روح أحد. هل هذا يليق بعزرائيل؟ عزرائيل من رؤساء الملائكة، من أشراف الملائكة، من رؤسائهم يعني. عزرائيل لا يقول هذا الكلام. الله ماذا قال في سورة السجدة؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. شو يعني؟ أمره الله بقبض أرواحكم، فهو مأمور من الله تعالى، فلا يقول هذا الكلام. ما بيقول ما كنت قبضت روح حدا، شو هالكذب؟ هذا لا يليق بالملائكة، الملائكة لا يقولون هذا. ثم عزرائيل بعد ما مات شو وقعت ورقته عزعم؟ عزرائيل هو آخر من يموت من العالمين، مش إسرافيل هو الذي ينفخ في البوق، مع ذلك عزرائيل يقبض روح إسرافيل، وآخر من يموت من العالمين هو عزرائيل. الله يميته بقدرته، مش هو بيقبض روح حاله، لا هيك مشهور بين الجهال، لا، الله يميته بقدرته سبحانه، هذا هو. فإذا عزرائيل ما قال لو كنت بعرف الموت هيك بخوف ما كنت قبضت روح حدا، هذا كذب على عزرائيل عليه السلام. شو قلناكم بمرة ماضية؟ حكينا عن عزرائيل لما ذكرنا من نقل الإجماع على أن اسم ملك الموت عزرائيل، وقلنا هو القاضي عياض. مذكرين شو قلنا وقتها؟ يستحق كل ما ذكر أن يقال عليه عليه السلام، أو أن تقول رضي الله عنه، وهو ولي من أولياء الله. قالوا لي وقتها بعض الناس تعجبوا، قال إيه منقول رضي الله عنه؟ إيه رضي الله عنه. قالوا فينا نطلب المدد منه؟ إيه فيك تطلب المدد منه، ما هو ملك، ملك كريم، ملك عظيم، من كبار رؤساء الملائكة، من كبار الأولياء، يعني يطلب منه المدد. إذا كان فيك تطلب المدد من الإمام الأوزاعي، إذا كان فيك تطلب المدد من فلان وفلان من أولياء البشر، كيف ما فيك تطلب المدد من أولياء الملائكة وكلهم أولياء؟ فإذا عزرائيل مطيع لربه، وآخر من يموت من العالمين هو عزرائيل، وهو مأمور ومكلف بقبض أرواح العالمين، بقبض أرواح العالمين. ووقتها جاوبنا إذا مذكرين، إذا واحد سألك لو مات 100,000 شخص كيف بيقدر يقبضهم كلهم مذكرين؟ جاوبنا بثلاث أجوبة يومتها. فالحاصل الملائكة كلهم أطهار، ليسوا إناسا، ليسوا ذكورا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بدكم تحذروا ولادكم مما يسمى الرسوم متحركة، أو الصور المجسمة للبنات اللي بيحطوا لها أجنحة وبيحطوها على التريات، أو صور على صحون الأكل أو على التياب أو على شنة المدارس، بيحطوا لهم صور بنات إلى أجنحة. بدكم تفهموا الأولاد إنه البنات والنسوان منهم ملائكة، وما في في الملائكة بنات، وما في بالملائكة نسوان، هذه عقيدة الكفار. قال الله في القرآن إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، هذه عقيدة الكفار مش عقيدة المسلمين. فبدكم تنتبهوا عولادكم حتى من هيدي الصور تعيت الألعاب، حتى مما يسمى أفلام الكرتون، من الصور يلي عصحون الأكل، على الكبايات، على التياب، على البلوز، عشنة المدارس. بدكم تنبهوا ولادكم، لأنه أحيانا بعض الصغار لما بيشوفوا هول البنات بالتلفزيون وقلن أجنحة بيصير بيقول الملائكة الملائكة، أعوذ بالله، هذا خلاف عقيدة المسلمين. فبتكون تنتبهوا عولادكم وتعلموهن وتنبهوهن وتحذروهن، وإلا فالفساد كبير والخطر عظيم. غدا إن شاء الله نكمل في هذا الفصل، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.